أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا عجزت المرأة التي طهرت من الحيض من الجمع بين غسل الحيض والوضوء بعده بناء على عدم إغناء غسل الحيض عن الوضوء كما هو المشهور أو بناء على افتراض أنها لا تتمكن من إبقاء الطهارة إلى وقت الصلاة فيصدر منها ناقض الوضوء بعد غسل الحيض فتحتاج إلى الوضوء ولكنها لا تتمكن من الجمع بين الغسل والوضوء. فبناء على مسلك التزاحم بين الواجبات الضمنية لمركب ارتباطي واحد كما لعله المشهور، مقتضى تطبيق قواعد التزاحم ترجيح الغسل لكونه محتمل الأهمية، وتتيمم بدل الوضوء. وأما بناء على المسلك الصحيح الذي اختاره السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ والسيد الصادر قدس سرهم، إن العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب ارتباطي واحد يندرج تحت كبرى التعارض، لأن مقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف بالعجز عن المركب التام، فإذا ثبت الدليل على أن التكليف لا يسقط كما ورد أن الصلاة لا تسقط بحالين، فإطلاق شرطية هذا الشرط الأول يقتضي كونه شرطا تعيينيا، فيتعارض مع إطلاق دليل شرطية الشرط الثاني الذي يقتضي كونه شرطا تعيينيا، ونحن نعلم إجمالا بعدم كون كليهما معا شرطين تعيينيين للعجز عن الجمع بينهما. وبعد التعارض قلنا بأنه إنما يتم كلام السيد الخوئي من الرجوع إلى البراءة عن التعيين على فرض قبول أمرين: الأمر الأول قبول كبرى الرجوع إلى البراءة عن التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتأخير، وهذا خلاف رأي المشهور ومنهم السيد السيستاني حيث ذهبوا إلى لزوم الاحتياط. ومقتضى ذلك في المقام أن تغتسل أولا من الحيض ثم تتيمم بدل غسل الحيض وتتيمم بدل الوضوء كي تحرز بذلك حصول الطهارة. تغتسل أولا فإما أن غسلها صحيح فهو أو أن غسلها باطل فقد انعدم الماء، فقد الماء ولا مناص بعد ذلك من التيمم، فتتيمم بدل الغسل أولا ثم بدل الوضوء ثانيا، أو تتوضأ أولا ثم تتيمم بدل الغسل وبدل الوضوء مرة أخرى. لا، غايته أنه يصير المقام مثل من أتلف الماء في أثناء الوقت فصار عاجزا عن الطهارة المائية وانجبر أن يتيمم، فصلاته مع التيمم صحيحة وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار، والمقام ليس من سوء الاختيار لأنه لا يمكن الاحتياط التام والموافقة القطعية من جميع الجهات.
أجل قبل دلالة بالتعيين والتأخير، نوع
المفروض أن احتمال التعيين إذا كان موجودا في كلا الطرفين كما يحتمل تعين الغوص يحتمل تعين الوضوء، فلا يمكن الاحتياط لأن الماء لا يكفي لكليهما. نعم إن كان لا يحتمل تعين الوضوء وكان الأمر يدور بين التخير وبين تعين الغسل فقط كما هو غير بعيد، فهنا يكون مقتضى الاحتياط بناء على دوران كون مقتضى الأصل والاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأك في موارد دوران الأمر بين التعين والتخير هو الاحتياط بإتيان الغسل، حيث لا يحتمل عادة كون الوضوء واجبا تعيينيا. فهنا يمكننا أن نوجه إشكالا آخر على السيد الخائي، فنقول بأن ما فرضه السيد الخائي من أنه بعد تطبيق قواعد التعارض يسقط إطلاق دليل الشرطية المقتضي لكون الغسل من الحيض واجبا تعيينيا وشرطا تعيينيا مع إطلاق شرطية الوضوء الذي يقتضي كونه شرطا تعيينيا، فيقال بأن إطلاق شرطية الوضوء ساقط جزما في المقام، لأنه لا يحتمل عرفا أن يتعين في حق هذه المرأة أن تتوضأ وتتيمم بدل غسل الحيض. إذا قلتم وبنيتم كما لا هذا غير بعيد أنه لا يحتمل كون الواجب على هذه المرأة الوضوء والتيمم بدل الغسل، إذا فرضتم ذلك فإطلاق دليل شرطية الوضوء سقط في حق هذه المرأة جزما، حيث يعلم تفصيلا بعدم وجوب الوضوء عليها تعيينا في هذا الفرض، فإما أنها مخيرة أو يجب عليها تعيينا غسل الحيض. فهنا يكون مقتضى الصناعة التمسك بإطلاق دليل وجوب غسل الحيض ويثبت بذلك كونه شرطا تعيينيا، وإنما يبتني المعارضة التي يدعيها السيد الخائي على فرض احتمال وجوب تعيين لكل منهما في حد ذاته. أنا لا أستبعد أن أقول لا أحتمل كون الوضوء واجبا تعيينيا لأن الغسل أهم مثلا، لكن لا يعني لا أحتمل أن ملاك الوضوء هنا أقوى من ملاك الغسل، والشارع يتبع الملاك الأقوى للوضوء. إذا قلتم بأننا لا نحتمل أن يكون ملاك الوضوء أقوى، فمعنى ذلك أننا لا نحتمل تعين وجوب الوضوء. لكن السيد الخوئي يقول من أين ثبت لنا كون ملاك الغسل أقوى أو مساوي؟ لعل ملاك الوضوء أقوى، لعل ملاك الوضوء أقوى، هكذا يدعي السيد الخائي في سائر المجالات. يقول كيف أنتم تجزمون بأن ملاك مثلا الغسل من الحيض إما مساوي أو أقوى؟ لا، لعل ملاك الوضوء أقوى، فيحتمل كون الوضوء واجبا تعيينيا كما يحتمل كون وجوب الغسل كون الغسل واجبا تعيينيا، فتستقر المعارضة بينهما ثم بعد ذلك يرجع إلى التأخير. ولكن لا يبعد أن يدعي شخص فيقول نحن يحصل لنا الوثوق العرفي بأن الوضوء ليس أقوى ملاكا من الغسل، فإن الغسل رافع للحدث الأكبر، والوضوء رافع للحدث الأصغر، وأي وضوء أنقى من الغسل، فالغسل أنقى وأطهر. أنا لا أستبعد أن يدعي شخص ذلك، فإذا دعي ذلك فلا حاجة إلى الرجوع إلى الأصل العملي حتى يناقش فيه بمناقشات مبنائية. فيقول المشهور: مقتضى دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأخذ بمحتمل التعيين وهو غسل الحيض، وتتيمم بدل الوضوء. ويقول السيد الخوئي: تجري البراءة عن التعيين. إذا لم يحتمل تعين وجوب الوضوء فيرجع إلى إطلاق وجوب غسل الحيض في حق هذه المرأة، ويكون الإطلاق محكما. إنما رجعنا إلى البراءة بناء على احتمال وجوب كل منهما في حد ذاته تعيينا كما افترضه السيد الخوئي. وانجبرنا لأجل ذلك أن نقبل استقرار المعارضة بين دليل وجوب غسل الحيض ودليل وجوب الوضوء لهذه المرأة التي تعجز عن الجمع بينهما. ثم بعد ذلك رجعنا إلى مقتضى الأصل العملي، فقال السيد الخوئي: الأصل العملي هو البراءة عن تعين الغسل وتعين الوضوء، وتكون النتيجة التخيير. أقول هذا مبني على مسلك السيد الخوئي الذي قبلناه في الأصول، خلافا للمشهور ومنهم السيد السيستاني، حيث ذهبوا إلى أن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتأخير هو الاحتياط. فإن كنا نحتمل التعيين في هذا في الغسل كما نحتمل التعيين في الوضوء، فهنا لا بد من الاحتياط بالطريقة التي ذكرناها، من أنها إما أن تغتسل أولا من الحيض ثم تعيد بأن تتيمم بدل الغسل وتتيمم بدل الوضوء، أو تتوضأ للصلاة ثم تعيد ثم تتيمم بدل غسل الحيض وتعيد فتتيمم بدل الوضوء أيضا بناء على هذا المسلك. لكن المختار في مقتضى الأصل العملي هو الرجوع إلى البراءة عن التعيين. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه دعوة السيد الخوئي أن يقال بأن الطهارة نفس الأفعال الثلاث، وشرط الصلاة هو الوضوء أو الغسل أو التيمم، فتجري البراءة عن شرطية الوضوء تعيينا وبراءة عن شرطية الغسل تعيينا، وتكون النتيجة التخير. وأما إذا قلنا بأن الشرط هو الطهارة، الشرط هو الطهارة، والغسل أو الوضوء سبب لها، فحينئذ إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فيكون من موارد الشك في المحصل. لا ندري هذا الغسل هل هو محصن للطهارة من الحدث الأكبر، أو نحتاج إلى أن نتيمم، إذ من المحتمل أن وظيفة هذه المرأة أن تتيمم بدل غسل الحيض وتختار الوضوء للصلاة، فلا تدري هل هذا الغسل من الحيض سبب للطهارة من الحدث الأكبر أم لا، فلعل التيمم سبب للطهارة من الحدث الأكبر. فهنا البراءة عن شرطية الغسل تعيينا أو البراءة عن شرطية الوضوء تعيينا لا تكفي، لأنه من موارد الشك في المحصل. قلنا بأن المشهور هنا أيضا على شرطية الطهارة المسببة من هذه الأفعال، وعلى مسلكهم لا تجري البراءة، بل يكون من موارد الشك في المحصل. وقد ذهب السيد السيستاني إلى هذا الرأي أيضا، استدلالا بقوله عليه السلام: دخلها بطهر بتيمم، فقال الباء ظاهر في السببية. ونحن ذكرنا أننا نقبل أن الطهارة حسب ظاهر الأدلة مسببا عن الأفعال الثلاث، فإنه ورد في الرواية أن الوضوء طهور، الغسل طهور، التيمم طهور، أي سبب للطهارة. لكن نحتمل أن ما هو شرط في الصلاة نفس هذه الأفعال، لا نجزم بذلك، فنتردد بين أن يكون شرط الصلاة هو الطهارة نفسها التي هي مسببة عن هذه الأفعال، أو أن شرط الصلاة هو نفس هذه الأفعال التي هي أسباب للطهارة. هنا إذا شككنا في ذلك يقع الكلام ويحدث نزاع جديد، كلما انحل نزاع حدث نزاع جديد. هنا يحدث نزاع جديد. السيد الخوي يقول إذا ترددنا في أن الطهارة المسببة عن الأفعال شرطان أو نفس هذه الأفعال، فلا بد من الاحتياط. هذا كلام صدر منه في مجالات أخرى كالشك في مانعية في المانع كدوران بين مانعية مثلا النجاسة أو شرطية الطهارة. مثلا لا ندري هل طهارة الثوب شرط في الصلاة أو أن نجاسته مانعة، وتظهر الثمرة فيما إذا سقط أصل الطهارة في ثوب لمعارضته مع أصل الطهارة في شيء آخر لعلمنا الإجمالي بأن أحدهما نجس، إما أن هذا التراب نجس أو أن هذا الثوب نجس، سقط أصل الطهارة فيهما. ولكن إذا كانت النجاسة مانعة تجري البراءة عن مانعية هذا الثوب، وإذا كانت الطهارة شرطا لا نحرز تحقق شرط الصلاة وهو طهارة الثوب. السيد الخوي يقول البراءة عن مانعية البراءة عن شرطية طهارة الثوب يتعارض مع البراءة عن مانعية النجاسة، وبعد التعارض يتنجز العلم الإجمالي بجعل المانعية للنجاسة أو جعل الشرطية للطهارة. لكن نحن ذكرنا في محله أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه بعد العلم الإجمالي بجعل أحدهما إما شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، فالثوب النجس القطعي لا تصح الصلاة فيه جزما، إما لفقد الشرط أو للابتلاء بالمانع، فالثمرة إنما تظهر في هذا الثوب المشكوك الطهارة الذي سقط فيه أصل الطهارة. هنا البراءة عن جعل المانعية لا أثر لها، البراءة عن جعل المانعية لا أثر لها، لأن جعل المانعية يسهل الأمر ويشق الطريق لأن نصلي في هذا الثوب. جعل المانعية هو الذي سهل لنا أن نتمسك بالبراءة عن مانعية هذا الثوب. إذا كانت الطهارة شرطا كان يمنعنا ذلك من أن نصلي في هذا الثوب المشكوك لسقوط أصل الطهارة فيه، وإذا جعلت المانعية للثوب النجس فجعل المانعية للثوب النجس يسهل لنا الأمر، لأننا نقول جعل المانعية للثوب النجس انحلالي، ونشك في انحلال هذا الجعل بالنسبة إلى هذا الثوب المشكوك، فتجري البراءة عن مانعيته. فليس جعل المانعية للثوب النجس هو الأمر الثقيل حتى تجري البراءة عنه، وإنما الأمر الثقيل هو جعله شرطية الطهارة. نعم، إذا نحتمل أنه لا الطهارة شرط ولا النجاسة مانع، صحيح، في قبال احتمال عدم مانعية النجاسة وعدم شرطية الطهارة معا، بل لا إشكال في أن جعل المانعية عن النجاسة هذا ثقيل، ولكن في فرض العلم الإجمالي بجعل أحدهما فلا ثقل في جعل المانعية للنجاسة للثوب النجس. الثقيل هو جعل الشرطية للطهارة، وأما جعل المانعية للثوب النجس فليس ثقيلا علينا في فرض العلم الإجمالي. نحن أملنا ورجاؤنا أن تجري البراءة عن جعل المانعية، عفوا نحن أملنا ورجاؤنا أن يثبت جعل المانعية للثوب النجس. يا ليت كان يدل الدليل على نجاسة على مانعية الثوب النجس كما استظهره السيد الخوي، كما قد يستظهر من الأدلة، كي تجري البراءة عن مانعية هذا الثوب، لأن المانعية انحلالية. جعل مانعية للثوب النجس بالنسبة إلينا يخفف عنا المشاكل في فرض العلم الإجمالي، نجري البراءة عن مانعية هذا الثوب المشكوك، لا أننا نجري البراءة عن جعل المانعية للثوب النجس بنحو عام. تأملوا، السيد الخوي يقول البراءة عن شرطية الطهارة تتعارض مع البراءة عن جعل المانعية للثوب النجس. أنا أقول إذا كان هناك احتمال ثالث وهو أن لا تكون النجاسة مانعة ولا الطهارة شرط، نعم مانعية الثوب النجس ثقيل كما أن شرطية الطهارة ثقيل، وأما بعد افتراض العلم الإجمالي بجعل أحدهما فنحن نقول يا ليت كان يثبت جعل المانعية للثوب النجس كما ثبت لكثير من الأعلام، كي نتمكن بعد ذلك من أن نقول المانعية انحلالية ونشك في مانعية هذا الثوب المشكوك فتجي البراءة عن مانعيته. فإذا كيف يقول السيد الخوي تجي البراءة عن جعل المانعية للثوب النجس وتتعارض مع البراءة عن شرطية الطهارة؟ البراءة عن شرط عن مانعية الثوب النجس لا أثر لها، لأن جعل المانعية عن الثوب النجس في هذا الفرض الذي يحصل لنا العلم الإجمالي بجعل المانعية للنجاسة أو جعل الشرطية للطهارة، جعل المانعية للثوب النجس هو الطريق الأسهل والذي يخفف علينا المشاكل، لأننا بعد ذلك نتمكن من أن نطبق المانعية على مصادقها، نقول ذاك الثوب النجس مانع، ذاك الثوب النجس مانع، ولكن هذا الثوب المشكوك مانعيته مشكوكة فتجي البراءة عن مانعيتها، فلا معارض للبراءة عن شرطية الطهارة. وكذلك في المقام نقول لا تتعارض البراءة عن شرطية الطهارة في الصلاة مع البراءة عن شرطية الوضوء للصلاة. نعم نتردد في ذلك، لكن يا ليت يا ليت ثبت لنا أن هذه الأفعال شرط في الصلاة كي نصير مثل السيد الخائي ونتمسك في موارد الشبهة بالبراءة كما تمسك السيد الخائي في المقام بالبراءة عن شرطية الوضوء تعينا وشرطية الغسل تعينا، والذي هو ثقيل ويصعب الأمر هو أن تكون الطهارة المسببة شرطا، وأما إذا كانت الأفعال التي هي أسباب الطهارة شرطا فهذا ليس ثقيلا علينا، لأننا إذا كنا نريد أن لا نتوضأ أبدا ونصلي مع الحدث هذا معلوم التفصيل بطلانه، لكن في هذه المجالات نريد أن نتمسك بالبراءة، في هذه المجالات نقول يا ليت كان الوضوء أو الغسل أو التيمم شرطا للطهارة المسببة منها كي نصير مثل السيد الخائي ونتمكن من التمسك بالبراءة في هذه المجالات عن شرطية الوضوء تعينا أو شرطية الغسل تعينا، وتكون النتيجة التخيير. هذا محصل هذه الأبحاث التي أكثر شباهة بالأصول من أن تكون مباحث فقهية، لكن لا بأس بالإشارة إلى هذه الأبحاث. فتحصل مما ذكرناه أن ترددنا في أن الطهارة المسببة شرط أو أن أسبابها شرط يسهل علينا أن نتمسك بالبراءة عن الشرطية التعيينية للوضوء في المقام والشرطية التعيينية للغسل في المقام، وتكون النتيجة التخيير. بينما أنه على رأي السيد السيستاني هنا إذا لم يكن غسل الحيض مغنيا عن الوضوء، كما لو فرض أن غسل الحيض لا يبقى بل يسر الناقض للناقض وحدث أصغر قبل أن تصلي هذه المرأة، فالسيد السيستاني ممنوع من أن يجري البراءة لأنه لا يقبل لا الأمر الأول، وهو أن مقتضى البراءة في دوران أن مقتضى الأصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخير هو البراءة، بل يرى الاحتياط، كما لا يقبل الأمر الثاني ويستظهر أن ما هو شرط في الصلاة والطهارة المسببة من هذه الأفعال. المسألة 28 جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطأ وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطأ قبل الغسل. المعروف بين الأصحاب جواز وطأ المرأة قبل بعد نقائها من الحيض وقبل اغتسالها، ولكن قد يقال بأن ظاهر قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله أن جواز الوطئ مشروط باغتسالهن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ولكن أولا لنا أن نقول بأنه بعد كون ما قبل هذه الآية هكذا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا الفترة ما بين الطهارة من الحيض وقبل الاغتسال مسكوت عنها في الآية، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أما الفترة ما بين النقاء من الحيض وقبل التطهر والاغتسال مسكوت عنها في الآية، ولعله لأجل كونه مكروها سكت عنها القرآن الكريم، وإنما قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، هنا نقول لكم فأتوهن من حيث أمركم الله. أما قبل ذلك فحيث إنه مكروه لا نقول لكم فأتوهن، ولا نقول لكم لا تأتوهن، نسكت. وثانيا حتى لو كان قوله ولا تقربوهن هكذا، ولا تقربوهن حتى يطهرن، كما في بعض القراءات، لم يثبت ذلك، لكن لو بنينا على هذه القراءة فتكون الآية متحدة الشكل، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لو ثبتت هذه القراءة. فتوجد روايات صريحة في جواز الوطء بعد النقاء من الحيض وقبل الاغتسال، أهمها هذه الرواية المعتبرة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. يحمل على الكراهة الآية الكريمة إذا فرضت دلالتها على النهي عن الوطء قبل اغتسال الحائض، فيحمل هذا النهي على الكراهة. أما بالنسبة إلى غسل الفرج فقد سبق الكلام فيه، والسيد الخوي هنا قال المناسبة المرتكزة بين الحكم والموضوع أن الأمر بغسل الفرج لأجل التنظيف، الشارع رأى فيه أن النكات الطبية والنظافة الاجتماعية يأمرها فتغسل فرجها حتى هذا الرجال ما يكره بعد ذلك كل ما يذكر ذاك الحادث لا يحصل في نفسه كراهة ونفرة من هذا الشيء. ولكن لولا ما ذكرناه من أن احتمال الارتكاز المتشرع على عدم وجوب غسل الفرج لكان ظاهر الرواية الوجوب، وهذه المناسبات لا نفهمها. الذي يحب أن يباشر زوجته بتلك الحالة فليباشرها، إيش علينا؟ نحن أمرنا لأجل أن نأمر الناس كيف يكيفون؟ شلون يكيفون؟ هم يكيفون، هنا نتعب على نعلمهم شلون يكيفون؟ يأمرها فتغسل فرجها حتى يكيف أكثر؟ هذا خلاف الظاهر. فالمهم أن احتمال الارتكاز المتشرع على عدم الوجوب هو الذي يمنعنا من التمسك بظهور الأمر بغسل الفرج في الوجوب. المسألة 29، ماء غسل الزوجة على الزوج على الأقوى. هنا السيد الخوي قال أبدا، نفقة غسل الجنابة على الزوجة نفسها، فكيف بغسل الحيض؟ نفقة غسل جنابة المرأة، غسل الجنابة الذي سببه وهذا الرجل، هو جامعها وأوجب عليها غسل الجنابة، فتطلب منه تقول يا با أعطيني أجرة الحمام، يقول لها أبدا ليست وظيفتي ذلك، تتيممي للصلاة. فكيف بنفقة غسل الحيض؟ ما هو دليل السيد الخوي على ذلك؟ يقول السيد الخوي نحن أبناء الدليل، ورد في الدليل أن عليه ما يقيم ظهرها ويكسو عورتها، هل هذا الذهاب إلى الحمام مؤثر في سلامتها؟ نعم، الذهاب إلى الحمام لأجل التنظيف في كل أسبوع مرة مثلا، خب في كل شهر مرة، هذا دخيل في سلامة هذه المرأة، وإلا قد تتمرض، تبتلى بأمراض جلدية ونحوها. ولكن أكثر من ذلك لا يؤثر في سلامتها، عليه أن ينفق عليها ما يقيم ظهرها ويكسو عورتها، مو أكثر من ذلك، ولكن بل ما يقيم ظهرها يعني تبقى هذه المرأة سالمة لا تموت ولا تتمرض. الشؤون الدينية، أنا مسؤول الشؤون الدينية؟ أمس راحت للحمام وتنظفت، خب ثم رجعت فعاد الدم، يقول الفقهاء لأنه ما كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، سابق أنا أمس دفعت إليك نفقة الحمام، يقول الأعلام لا خب هسه هم واجب عليها غسل الحيض، فادفع إليها نفقة الحمام بس. فيقال لا، ليس من الواجب. السيد الفقهاء عادة يقبلون هذا الكلام من السيد الخوي، من السيد صاحب العروة. السيد الخوي علق عليه، قال فيه منعان، وعلق على ما ذكره صاحب العروة في غسل الجنابة أيضا. تأملوا في هذه المسألة التي هي تعتبر، يعني إذا أفتينا بعدم وجوب إعطاء كروة الحمام فيعتبر من المنافيات لحقوق الإنسان.